باسم الآب والابن والروح القدس لأنه واحد أمين. الاجتماع بيعلن عن مؤتمر هيبقى لمزرعة اللوتس بعرابي 3 أيام بليلتين يوم 28/9، وفي مؤتمر تاني لدير الأنبا بولا في شهر ديسمبر في سهرات كياك 13/12، 3 ليالي و4 أيام. ده مؤتمر الأنبا بولا في شهر ديسمبر في فترة سهرات كياك، شهر كياك هيبقى 3 ليالي و4 أيام، هيبدأ يوم 13/12 بإذن ربنا. أبونا قدس أبونا ميخائيل هيبقى معانا الأسبوع الجاي، بيعتذر النهاردة لظروف خاصة لكن هو هيبقى معنا بإذن المسيح الأسبوع الجاي. هنكمل النهاردة مع بعض تفسير أشعياء إصحاح 49. إحنا خدنا الإصحاح 48 الأسبوع اللي فات، النهاردة هنكمل مع بعض الإصحاح، نبدأ من إصحاح 49. عاوزين نقول إنه في أشعياء بيقسموه من إصحاح 40 ل 48 بيعتبروه ده قسم، ومن 49 ل 57 قسم، ومن 58 ل 66 ده قسم ثالث، كم قسم كده؟ 3 أقسام. هينتهي القسم الأولاني اللي هو مخدنا اللي هو 48 من 40 ل 48، 9 إصحاحات 9 إصحاحات، بكلمة لا سلام قال الرب للأشرار. لا سلام قال الرب للأشرار، عشان يبدأ الإصحاح رقم 49. وبرضو فنلاقي في أشعياء 57 هنلاقي آية في منتصف الإصحاح تقول لا سلام قال الرب للأشرار. في إصحاح 49 بيقول اسمعي لي أيتها الجزائر، واصغوا أيها الأمم من بعيد، الرب من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي. وهنا هنلاقي أنه في بداية إصحاح 48 كان بيقول في بداية الإصحاح اسمعوا هذا يا بيت يعقوب المدعوين باسم إسرائيل الذين خرجوا من مياه يهوذا، الحالفين باسم الرب والذين يذكرون إله إسرائيل. يبقى هو هنا بيخصص هذا الإصحاح أو الكلام اللي هيجي بعد كده لبني إسرائيل، ده في إصحاح 48. لكن في بداية إصحاح 49 بيوجه الكلام للأمم، اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد. وفي إسرائيل اليهود كانوا بيعتبروا الجزر اللي موجودة في البحر دي أماكن بعيدة عنهم، ما كانوش يعرفوا عنها كتير، فكانوا بيعتبروها دول من الأمم البعيدة، لأن هم كان عندهم نوعين من الأمم، أمم قريبة منهم اللي هي محيطين بيهم زي العمون بني عمون والموابيين والأدوميين والآراميين والفلسطينيين، دول كلهم كانوا والمديانيين، دول كلهم كانت شعوب وثنية ولكن شعوب محيطة بهم وقريبين منهم وبيروحوا وبيشوفوهم ويتعاملوا معاهم وبيحاربوهم ويتعاملوا معاهم تجاريا في أيام السلام يعني. لكن الشعوب البعيدة دي لما كانوا بيتكلموا عنها يقولوا ايه دي الشعوب بقى اللي موجودة في الجزائر، يعني ايه يعني البحر بيفصل بيننا وبينهم. فهنا الدعوة او الكلام موجه للشعوب والأمم في كل مكان وأقاص وكل الأرض، عشان كده قال اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد. يبقى عاوز يقول إيه كلام ده موجه لكل العالم إلى أقصى الأرض، كانوا بالنسبة لهم الجزائر دي أقصى الأرض، لأنه في الوقت ده العالم المعروف كان هم 3 قارات بس، أفريقيا وآسيا وأوروبا، وكانوا بالنسبة لهم كمان العالم بتاعهم هو حوض البحر الأبيض المتوسط، ده يعني أقصى حاجة تيجي في ذهنهم، ما كانتش الدنيا يعني مفتوحة زي دلوقتي. يعني روما بالنسبة لهم أو ترشيش اللي هي أسبانيا ده أبعد مكان ممكن أن هم إيه يتصوروا في أذهانهم، ما عندهمش تصور أكتر من كده. دي الأماكن بالنسبة لهم أبعد أماكن، لأنه ما كانش الدنيا قريبة، كانت السفن أبعد مكان تروح ليه هي ترشيش، ده طرف في بحر متوسط. بعد كده هيلاقوا المحيط، بالنسبة لهم ده بقى المية العميقة اللي ما فيهاش حاجة. بعد كده ما كانوش لسه اكتشفوا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي. هنا اختلف المفسرين، يا ترى هو بيتكلم هنا عن مين؟ يا ترى اللي بيتكلم ده كورش، ولا اللي بيتكلم ده نبي من الأنبياء اللي هو أشعيا نفسه؟ ممكن يقول الرب من بطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي، وده حصلت قبل كده مع أرميا، قال له قبل ما تكون في البطن صورتك. يبقى في دعوات ربنا أو رسالة أو خدمة ربنا بيخصصها لبعض الأشخاص حتى وهم لسه في بطون أمهاتهم، وده اللي قاله القديس بولس الرسول بعد كده. لكن هنا الكلام اللي هيجي بعد كده لا ينطبق على أشعية ولا ينطبق على كورش، إنما ينطبق على شخص السيد المسيح نفسه. الرب من البطن دعاني، بس هنا ناخد بالنا أثناء الكلام هنلاحظ إنه في تخصيص الكلام عن ناسوت السيد المسيح، عن طبيعته الإنسانية مش طبيعته اللاهوتية. هنلاقي الكلام مباشر عن طبيعة السيد المسيح الإنسانية. الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر اسمي، وقال كده الملاك ويدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره إيه؟ الله معنا. يبقى ده هنا لما بيقول من أحشاء أمي ذكر اسمي المقصود إيه؟ إشمعنا يعني الاسم؟ لأنه الاسم بيدل على الرسالة، يسوع يشوع الله هيخلص المخلص. عشان كده سواء يشوع يعني الله يخلص أو عمانوئيل يعني الله معنا، كلها صفات بتدل على طبيعة السيد المسيح. عمانوئيل تدل على طبيعته، ويسوع تدل على رسالته أو خدمته. رسالته الخلاص، وطبيعته هو الله المتجسد. فعمانوئيل الله معنا هو الله المتجسد، ويسوع أو يشوع مخلص هو الله هيخلص. يبقى هنا اسم بيدل على طبيعة أو هدف خدمته أو هدف رسالته، وهنا اسم يدل على طبيعته. فمن البطن الاسم أو بيدل على سواء الهدف أو الرسالة المخصص ليها أو يدل على طبيعته. وجعل فمي كسيف حاد في ظل يده خبأني، وجعلني سهما مبريا في كنانته أخفاني. وجعل فمي كسيف حاد لا تنطبق إلا على السيد المسيح، لأنه قال كده في سفر الرؤيا، ويخرج من فمه سيف ذي حدين. وبعض الناس تقول إيه هو السيف اللي ذي حدين؟ زمان السيوف كانوا نوعين، سيف ليه حد واحد زي السكينة اللي احنا بنمسكها في المطبخ ليها حد واحد، لكن الجزء الثاني ما ينفعش ان انا اقطع بيه، انا بقطع بوجه واحد بس، الوجه الثاني ما ينفعش انا اقطع بيه. لكن زمان القادة الكبار والناس المتمرسين والمتمكنين في الحرب لما كانوا يحاربوا ما يحاربوش بسيف ليه حد واحد، السيف يبقى الحد من هنا ومن هنا حامي، ويقدر يقتل بيه شمال ويقدر يقتل بيه ايه يمين. طب وليه مش اي حد يمكن يمسكهم؟ لا، لو اي حد ممكن يأذي نفسه، ممكن يضر نفسه، لازم اللي يمسكه يبقى شخص متمرس ومتمكن. يبقى السيف هنا ليه ايه؟ ليه حدين، حد والسيف دايما دايما اشارة لايه؟ للكلمة. وده اللي قاله قديس بولس الرسول في رسالة أفسس لما كان بيصف طبيعة أو السلاح أو هيئة الجند الروماني، فقال وخوذة هي خوذة إيه؟ الخلاص، سيف اللي هو سيف ايه؟ اللي السيف دايما اشاره للكلمه. طب وليه قال عليها سيف ذي حدين؟ كلمه الله معزيه جدا للمتضعين، للخائفين اسمه ده حد، وممكن تكون مخيفه وترعب الشخص الخاطي ده حد اخر. يبقى ليها قدره على ده وليها قدره على ايه؟ ده. وفي كلا الحالتين بتجرح قلب ده علشان الخائف، علشان يزداد اقترابا من الله، وتجرح قلب ده علشان يرجع عن الطريق الغلط اللي هو ماشي فيه ويرجع لربنا. إذن السيف ليه ايه؟ حدين. وده اللي شافه القديس يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا لما ظهر له السيد المسيح، ويخرج من فمه سيف له ايه؟ حدين. وده اللي قال عن كلمة الله في رسالة العبرانيين: كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حد. أمضى يعني حاد أكتر من أي سيف تاني، بتمس القلب وبتغير الإنسان. هنا الجرح مش معناه الجرح الجسدي، لا، الجرح معناها استئصال المشاعر الغلط علشان يقدر الإنسان يقبل الله. بيفتح الله الجرح بمشرط الجراح العظيم الدقيق المتمكن عشان ينزع من الإنسان المشاعر السيئة والشهوات، ويرجع له تاني مشاعر الحلوة، ويتمتع الإنسان بالله. وجعلني في ظل يده وخبأني، وجعلني سهما مبريا في كنانته أخفاني. في ظل يده وخبأني، الله لما جه ما كانش ظاهر بلاهوته، أخفى لاهوته، يعني خد جسد. فطبيعة اللاهوتية إيه؟ مش باينة. إمتى بانت جزء، بان جزء من طبيعته اللاهوتية؟ في جبل التجلي، لما شافوه في جبل التجلي ما قدروش يبصوا ليه. ما انت يا رب لو انت ظهرت بمجدك مش هنقدر نتعامل معاك، مش هنقدر نبص لك. ده اللي عمله ده موسى النبي لما طلع وقعد 40 يوم مع ربنا، لما نزل لقوا وجهه وشه بينور، ما قدروش يبصوا، فاضطر يحط برقه على وشه عشان يقدروا يتكلموا معاه. طيب ورب المجد، رب موسى لو ظهر بمجده يحصل ايه؟ حدش يقدر يبص معاه عليه، ومحدش يقدر يتعامل معاه. فأخفى مجده، أخفى عظمته، خد الجسد اللي ما خلاش المجد بتاعه يبقى ظاهر. ده اللي قال حتى السيد المسيح هو بيخاطب الله الآب لما قال: مجدني أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك منذ إيه؟ تأسيس العالم. لا، ما أقدرش. أنت لو ظهرت بمجدك مش هتقدر تتكلم مع الناس ولا تتعامل معاهم، ولا الرسالة بتاعتك هتظهر. عشان كده قال إيه؟ في ظل يده خبأني. هنا في ظل يده الخبأني، هل الإرادة بتاعت الآب غير بتاعت الابن، أو هل الآب أعظم من الابن؟ لا، الاتنين في نفس الإيه؟ المساواة. هما بيختلفوا، كل واحد ليه عمل ليه، بس متساويين، متساويين في الجوهر، متساويين في القدرة، متساويين في الأزلية. في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا. يعني ايه سهما مبريا؟ زمان الأسهم في سهم يبقى معمول، السهم ده عبارة عن عصاية كده طويلة خشب، في نهايته في مثلث حاد. ساعات المثلث ده يتعمل حديد يبقى قابل بالصدى، وساعات يعملوه من معدن تاني زي النحاس يبقى غير قابل للايه؟ للصدى. ده هيقعد اكتر، لانه بعد المعركة ممكن يلموا الاسهم دي ويعيدوا برضو الحرب تاني بيها. جعلني سهما مبريا. اشمعنى سهما مبريا؟ الله لما جه على الأرض كان كلامه وأعماله زي السهم، دخلت قلوب المؤمنين وغيرتهم، ودخلت قلوب الرافضين ووبختهم. هو وبخ الكتبة والفريسيين، واحتضن العشرين والزناة، فكان زي السهم. السهم ده يترمي من على بعد طويل كبير ويروح داخل في قلب الشخص أو ظهره. كلامه كده يسمعوا ناس كتيرة في أماكن كتيرة، فيه ناس منهم يقبلوا وفي ناس إيه يرفضوا، فيه ناس كتير الكلام يدخل قلبهم ويتغيروا، وفي ناس الكلام يدخل قلبهم ويعندوا، وفي ناس الكلام يدخل قلبهم ويأجلوا. يقول كده الكتاب في إنجيل يوحنا: مع أن كثيرين آمنوا بهم إلا أنهم لم يعترفوا به أمام المجمع، لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. يبقى أنواع، في النوع اللي فعلا بيتغير بيبقى قليل مش كتير، وفي نوع الكلام بيدخل ويقاوم ويعاند زي الكتبة والفريسيين قعدوا يعاندوا ويقاوموا ويشتموا ويعيروا، وفي نوع تاني الكلام يمس قلبه لكن مع الأسف يأجل، يقول مش دلوقتي بعدين، ويضيع الفرصة. وجعلني سهما مبريا في كنانته أخفاني. إيه الكنانة؟ الأسهم دي كانت بتتحط في علبة ويحطوها من ورا في الظهر، دي اسمها الكنانة. يبقى العلبة اللي بيتحفظ فيها السهام دي اسمها إيه؟ دي الكنانة. أخفاني لها نفس المعنى، أخفى مجد لاهوته. وأخفاني في كنانته، مقصود بها إيه كنانته؟ النبوات اللي تكلمت عن السيد المسيح، النبوات دي كانت بإرشاد الروح القدس، يبقى تعتبر كأنه دي كنانة الله، دي حاجة ربنا بعتها للإنسان بتاعته. النبوات دي اتكلمت عن السيد المسيح، ولكن مش بشكل مباشر، كانت محتاجة تركيز ومحتاجة ان الواحد يربط الدنيا ببعضها. عشان كده قال السيد المسيح: فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي التي تشهد. ايه يعني فتشوا الكتب؟ يعني اقروا بعمق، خدوا بالكم من كل كلمة، لو قريتوا كويس وربطوها ببعضها من اول سفر التكوين لحد سفر ملاخي، دي طبعا اسفار العهد القديم في الوقت اللي السيد المسيح كان بيخدم فيه، ما كانش لسه اتكتب العهد الجديد. لو ربطتوها ببعض، لو قريتوها كويس، لو فتشتوها كويس، هتلاقوني موجود فيها بوضوح. والسيد المسيح نفسه عمل كده لما قابل تلميذي عمواس، لما لقى تلميذي عمواس شاكين عمل ايه؟ يقول الكتاب: بدأ يشرح ليهم من موسى والأنبياء والمزامير الأمور المختصة به، فبدأوا يقتنعوا. إيه ده؟ هي دي بتتكلم عنه؟ هي دي كانت بتتكلم عنه؟ هو الموضوع ده بيتكلم عنه؟ آه، في كنانته أخفاني، بس إحنا ما كناش فاهمين عشان أنت ما فتشتش كويس، كانت مخفية عن عينيك، كنت محتاج انك انت تفتش كويس عشان تلاقي هذا السهم المبري ويمس السهم قلبك ويغيرك. في كنانته أخفاني وقال لي: أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. طب وإزاي بيقول وقال لي أنا عبدي إسرائيل الذي به أتمجد؟ إزاي دي تنطبق على السيد المسيح؟ لو رجعنا للقديس بولس الرسول في رسالة فيليبي الإصحاح الثاني، يقول إيه؟ وأخذ شكل عبد، وأخذ جسدا صائرا مثل العبد، وصار في الهيئة كإنسان. عشان نجيبها بالضبط في الإصحاح الثاني يقول كده: لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان، هو هيئته كإنسان طبيعته إنسانية، وضع نفسه وأطاح حتى الموت موت الصليب. يبقى هو مش عبد يعني فعلا بيعبد الله الآب، لأن هو والآب واحد، ولكن شكله بيظهر بالنسبة للناس إيه؟ عبد. ما هو إنسان زينا، يبقى الناس اللي هتقابله تقول ده برضه هيعبد الله زي ما احنا بنعبده، ما يفرقش عننا حاجة. يبقى هنا بيتكلم نظرة الناس ليه إيه؟ لأنه أقصى نظرة للناس في وقت السيد المسيح يقول لك ده إيه؟ نبي عظيم. لكن ابن الله معادلا نفسه بالله، دي عدد قليل أو عرفها، زي القديس بطرس لما قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، زي المرأة السامرية لما السيد المسيح أعلن لها نفسه، زي المولود أعمى لما السيد المسيح أعلن له نفسه، وأخيرا أعلن نفسه بشكل عام في المجمع السنهدريم لما تحاكم قدام قيافة، قال له أستحلفك بالله هل أنت هو ابن المبارك؟ هو عارف السؤال ده مباشر، ابن المبارك يعني من نفس طبيعته، يعني أنت الله. فقال له أنت قلت ومن الآن ترون ابن الإنسان آتيا جالسا عن يمين العظمة وآتيا على سحاب السماء. أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد، وده اللي قاله السيد المسيح في يوحنا 17، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني قد أكملته، وده فعل العمل السيد المسيح. أما أنا فقلت عبسا تعبت، ده مين اللي بيقول بقى؟ ده السيد المسيح. أما أنا فقلت عبسا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. اللي يقرأ النص يقول لك ما تنطبقش دي، هو السيد المسيح يقول عبسا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، ده قال العمل الذي أنا أعطيتني قد أكملته. إزاي يقول عبسا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. لو رجعنا للسيد المسيح في يوم ليلة الجمعة العظيمة لما بدأ يصلي ويحزن ويكتئب ويزعل، سؤال، طب وانت زعلان ليه يا رب؟ مش انت جاي علشان العمل ده؟ بس ربنا او اللاهوت ترك الطبيعة الانسانية للسيد المسيح تتحمل الالم الجسدي والنفسي تماما. يعني ايه؟ الطبيعة اللاهوتية المتحدة بالطبيعة الناسوتية هل كانت قادرة انها تمنع الألم أو تمنع الإحساس بالألم عن الجسد؟ الله قادر على كل شيء، بس في الحالة دي الفداء مش هيكون إيه؟ كامل. فالطبيعة اللاهوتية تركت الطبيعة الناسوتية للألم النفسي والإيه؟ الجسدي، ما تدخلتش عشان تمنع ده خالص. وبالتالي السيد المسيح كان في مشكلة تختلف عن كل إنسان. إيه هو؟ كل إنسان ممكن يقول بكرة هيحصل لي إيه، فيصلي ربنا يقول يا رب استرها علي، احميني، خلصني. هو كان شايف كل حاجة بالتفصيل هتحصل له، كان عارف بالضبط اللي هيحصل له، وقال لتلاميذه على الموضوع بالتفصيل 3 مرات على الأقل في 3 مواقف مختلفة. نحن الآن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم، فيحاكمون أمام المجمع ويسلمون للأمم، ويحكمون عليه بالموت ويسلمون إلى الأمم فيصلبوه، وهيموت وفي 3 يوم يقوم. يعني قايل عن اللي هيحصل له بالتفصيل، شايف كل الآلام اللي هو هيمر بيها بالتفصيل. عشان كده في الليلة دي كان يحزن ويكتئب لدرجة ان عرقه بقى زي قطرات الايه؟ الدم. وفي وسط ده كله الجميع تركوه، وكأنه حاله يقول عبسا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، كل اللي أنا عملته كسبوني خلاص. ده مش كده وبس، ده تاني يوم الشعب هيقول اصلبوا اصلبوا. كتير من الشعب ده عملت معاه معجزات أو عملت مع قرايبهم معجزات كتير. أكيد بعضهم أكلوا من الخبز والسمك في معجزة إشباع الجموع، أكيد. إزاي يقولوا أصلبوا أصلبوا؟ صعبة لما تفكروا فيها كده، صعبة. يقول إنسان يعني يصعب عليه، يقول لك يا أنا ما استاهلش منكم كل ده. وده يمكن اللي قاله لما نظر إلى بطرس في ليلة صلبه. خدوا بالكم، السيد المسيح اتحكم ثلاث محاكمات دينية قدام حنانيا وقيافة وقدام المجمع السنهدرين. لما اتحكم قدام حنانيا، هو اتحكم في أوضة بتاع حنانيا، دي كان في أوضة في الهيكل، وقيافة كان في أوضة تاني. فلما بيمر من عند حنانيا ورايح عند قيافة، بص على مين؟ على بطرس. فبيقول لك ايه؟ ونظر الرب الى بطرس، وجت عينيه في عينين بطرس بعد ما بطرس انكره المره الثالثه. هتلاقوا موجوده في انجيل لوقا، ودي كانت اصعب نظره، اصعب نظره. صحيح ساعتها يمكن يتقال كده، عبسا تعبت باطلا وفارغا افنيت قدرتي. يمكن على الاقل الرساله دي هتوصل لبطرس لما يبص للسيد المسيح. يا خساره، أنا ما عملتش حاجة معك وحشة عشان تنكرني قدام الجارية وقدام العبيد. هما ما لهمش سلطان عليك عشان أنت تنكرني. مش تنكرني وبس، وتحلف كمان أنك أنت ما تعرفنيش. ده أنت كنت أقرب واحد، أو أنت كنت شايف نفسك أقرب واحد. صعب صحيح الإنسان يقول صحيح، عبسا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. الآية دي رغم أن هي منطبقة على السيد المسيح، لكن ممكن كل إنسان يتمسك بيها في حياته الشخصية. ساعات الإنسان يعمل أعمال خير كتير لناس تانية، وبعد شوية أول ما يتعب أو أول ما الفلوس تقل في إيديه، أول ما تحصل له مشكلة كبيرة، يلاقي الناس اللي هم كانوا بيساعدوه كلهم ايه؟ بيهربوا منه وبيسألوش عليه، ويبطلوا يروحوا له ويجوا من عنده. دي بتحصل عند معظمنا، خصوصا كمان لو الانسان كان في موقع سلطة او كان واخد عمل يعني مهم، تلاقي الناس كلها حواليه بقى. لا، هنا الانسان لازم يقول كده، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. مش هتلاقي المردود اللي انت متخيله على الارض ابدا، لانه الناس بيتغيروا على حسب الوقت وعلى حسب الطبيعه وعلى حسب الظروف. لكن اي حاجه خير هي محفوظه فوق ومش هتتنسي ابدا. الناس بتنسى، الناس بتتغير، الناس مع اول تجربه كل واحد بيجري ويروح بيته، وعملوا كده نفسهم التلاميذ مع السيد المسيح اول ما اتقبض عليه. لكن الله شايف وحاسب كل حاجة بدقة. انت بتقول عبسا تعبت مع الناس باطلا وفارغا افنيت قدرتي؟ لا، لان كل اللي عملته حقي عند الرب وعملي عند إلهي. مش هينسى ابدا حاجة. كل القدرة وكل المجهود اللي انت عملته، ما تقولش أفنيت قدرتي أو أفنيت المجهود، ده راح عبثا كده على الأرض يمكن، لكن في السماء محفوظ، محفوظ بدقة، محفوظ بكل تفاصيله، وهتجازى عليه وربنا هيكافئك عليه مكافأة كبيرة، لأن الله ما بينساش أبدا عمل المحبة. والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له، بيعيد نفس المفهوم، والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إلي فينضم إليه إسرائيل، فأتمجد في عيني الرب وإلهي يصير قوتي. والآن قال الرب جابلي من البطن حسب ناسوت السيد المسيح بحسب لاهوته ملهوش بداية، لكن بحسب ناسوته لي بداية، بحسب جسده، جسده ده مش أزلي، جسده ده جاي من العذراء في ملء الزمان. يبقى عشان كده قال الرب جابلي من البطن، زي ما قال الملاك للقديس العذراء مريم: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، والمولود المولود منك. يبقى في بداية هنا للطبيعة الإنسانية بتاعت السيد المسيح أو الطبعة الجسدية. لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل، فأتمجد في عيني الرب وإلهي يصير قوتي. لما جه السيد المسيح كان عاوز إنه إسرائيل ترجع تاني، واليهود يرجعوا للإله الحقيقي اللي هم كانوا سايبينه، كانوا متمسكين بمظاهر الدين لكن هم كانوا بعيدين عن الدين. كان مشكلتهم في الكبرياء ومشكلتهم في الرياء، وكانوا متمسكين ببعض المظاهر الحرفية لكن قلبهم كان بعيد عن ربنا. وهو قال كده: هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني إيه؟ بعيدا. عشان كده قال لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل فأتمجد في عيني الرب وإلهي يصير قوتي. فقال: قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل، فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. أنت هتكون عبد لي، زي ما قلنا عبد مش معناه أنه هو عبد لا، لكن يظهر للناس هو كصورته الإنسانية. الناس تظن أنه هو في النهاية شخص عظيم بس في النهاية هو عبد لله، مش الله الظاهر في الجسد. المفهوم ده لسه هم مش عندهم. لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل اللي هم ربنا عاوزهم يرجعوا لي. وفعلا السيد المسيح عمل كده، رد ناس كتير من الضالين وفتح ليهم باب التوبة. في المجتمع اليهودي كانوا شايفين ان الزنا وشايفين العشرين والناس دي كلها والأمم كل دول بعدين ومرفوضين، كل دول السيد المسيح فتح ليهم باب الرجاء ورجعهم تاني. فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. نورا للأمم وخلاصي إلى أقصى الأرض، هنا الرسالة أصبحت مش لبس إسرائيل، الرسالة أصبحت لكل العالم. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة إيه؟ أبدية. يبقى للعالم كله. قبل السيد المسيح كانت الرسالة مختصة أو لليهود بس، دول شعبه المختار، ولكن بعد السيد المسيح لا، الرسالة أصبحت للجميع مش لليهود بس. وده ظهر لما السيد المسيح أرسل الإرسالية الثانية. في الإرسالية الأولى قال لهم إلى الأمم لا تذهبوا، إلى مدينة للأمم لا إيه تذهبوا، ولا مدينة للسامريين ما تروحوش بل اذهبوا بالحلية إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. لكن في الرسالة الثانية الموضوع اختلف، الرسالة الثانية بتاعت السبعين لا الموضوع اختلف. وعشان كده في مثل الراعي قال إيه: ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بأولئك الأخر أيضا لتكون رعية واحدة لراع واحد. يبقى في النهاية الرسالة كانت لكل الإيه؟ لكل العالم، رسالة الخلاص لكل العالم. عشان كده قال لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض، يعني كل العالم. يبقى تكون نورا للأمم، وهو السيد المسيح اللي كان النور فعلا، زي ما بنقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان كلم الله، هو النور الحقيقي، وقال على نفسه أنا هو نور العالم، وفعلا وقال كده من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل تكون له نور الحياة. هو النور الحقيقي اللي اتقال عنه في النبوة، الشعب الجالسين في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نورا عظيما، يوجد في أشعياء برضه. فهو النور الحقيقي. الظلمة هي عدم معرفة الله، والنور هو معرفة الله، لأنه مصدر النور هو الله. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين. إيه ده كل ده؟ للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين، ده كلها بتنطبق على السيد المسيح. كانوا بيعيروا، كانوا بيشتموا ويهنوا، وفي مرة قالوا أليس قلنا أنك سامري وبك الشيطان، قالوا له كده. ولما راح الناصرة كانوا مسكوا حجارة وكانوا هيرجموا وهيموتوا، ولما قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن مسكوا حجارة وكانوا هيرجموا وشتموا وأهنوا كتير. ولما أخرج الشياطين قالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين، ده راجل ساحر بيستخدم الشياطين أصدقائه عشان يخرج الشياطين. عشان كده قال للمهان النفس لمكروه الأمة. قيافة جه وقال ينبغي أن يموت إنسان عن الشعب إيه؟ كله. هو كان يقصد إيه؟ نموت المسيح بدل ما يجي الرومان وياخدوا إيه؟ مكاننا. يعني إيه؟ ياخدوا الهيكل بتاعنا. ما بالنسبة له الهيكل ده هو المركز بتاع العبادة. لا، إحنا لو سبناه هيحصل فتنة ويحصل مشاكل، الرومان هيمسكونا وياخدوا مكاننا. لا، يموت أحسن ما الشعب كله إيه؟ يضيع. لكن هو في الحقيقة هو بيقول بروح النبوة بس فهمها غلط، هو لازم يموت علشان نحن نخلص فعلا، نخلص من الخطية، نخلص من حكم العذاب الأبدي، مش نخلص من الرومان. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين. وفعلا عاش على الأرض كعبد ليس له أين يسند رأسه، كان بيروح يشفي المرضى ويروح يوعظ الناس ويروح وعايش كأنه خادم خدام. وقال لتلاميذه كده، قال لهم مين الأفضل، التلميذ ولا معلمه؟ لا، المعلم. بس أنا عشت وسطكم كإيه؟ كخدام. وعشان كده غسل كمان أرجل إيه؟ تلاميذه. محدش بيقوم بغسل الأرجل غير مين؟ العبد. ده عمل كان بيقوم به العبيد. أنا صرت عبدا لكم لكي تصيروا أنتم أبناء لي. أنا صرت عبدا لكم لتصبحوا أنتم أبناء لي. وقال لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، لأن العبد لا يعلم ما يصنع سيده. وادانا نعمة البنوة، نزل وخد شكل الإنسان وخدم كعبد وقبل الإهانة وقبل الموت عشان يرفعنا إحنا من درجة العبودية إلى درجة البنوة. ابن الله صار عبدا لكي نصير نحن العبيد أبناء الله. ابن الله صار عبدا لكي نصبح نحن العبيد أبناء الله. ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. فعلا ظل حصر بعد كده، فعلا ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. ده حصل. واحد زي حاكم قبرص اتغير، واحد زي اللي كان بيحكم جزيرة مليطة، ما ده يعتبر ملك للجزيرة اللي هي مالطة، اللي كان والده تعبان وبولس الرسول شفاه، ده صار عبد للمسيح. واحد زي أغرباس الملك قال لبولس الرسول بقليل تقنعني أن أكون مسيحيا، قال له بقليل أو كثير كنت أريد أن يكون الجميع مثلي ما خلى هذه القيود. عاوز كل الناس تبقى زي، مش غير بس شوية الكلبشات دي بس هي اللي متبقاش، حديد ده بس اللي في ايدي بس هو اللي مبقاش مسيحي، الكل بقى ايه مسيحي، وكانوا بيخافوا منه. فيليكس ارتعب من القديس بولس الرسول وهو بيكلمه عن السيد المسيح وبيكلمه عن الدينونة والعذاب الأبدي، يقول الكتاب فارتعد فيليكس الوالي وقال له لما يجي لي وقت أبقى إيه أجيبك تاني أكمل المحاكمة بتاعتك. خاف منه وضيع الفرصة، ما تابش بس اترعب. فعلا ينظر ملوك فيقومون، يتهزوا يتغيروا يخافوا. ولما نبص للمحاكمة اللي حصلت قدام أغرباس الملك والوالي، تحسوا إنه وفستوس الوالي تحس إنه اللي بيتكلم القديس بولس الرسول، يعني تحس القاضي هو بولس الرسول واللي بيتحكموا هم فاستوس وأغرباس. فاستوس ده الحاكم بتاع اليهودية اللي كان مكان فيليكس، وأغرباس ده كان ملك يهودي ماسك منطقة كبيرة قوي، هو الحاكم الملك بتاعها. فتحسوا في الحديث اللي بياخد المبادرة، اللي بيتكلم محدش بيقدر يرد عليه، الشخص المقنع في المناقشة هو القديس بولس الرسول. ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. هكذا قال الرب، في وقت القبول استجبتك وفي يوم الخلاص أعنتك، فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري. هكذا قال الرب، في وقت القبول استجبتك وفي يوم الخلاص أعنتك. وهنا هنلاقي في آية في العبرانيين يقولها القديس بولس الرسول، يقول لك اليوم يوم إيه خلاص، والوقت وقت إيه مقبول، إلحق الوقت لأنه الفرصة ساعات ما بتجيش كتير، يبقى إلحق الوقت. فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري. ليه البراري يعني الصحاري؟ مين ياخد الصحاري ويمتلكها؟ وإيه العظمة في أني أملك أراضي صحراوية؟ البراري المقصود بيها الأمم والشعوب الغير مؤمنة، فأي مكان لا يوجد فيه الإيمان تعتبر إيه؟ برية. ما هو مفيش مية حية فيه، مفيش خبز وجسد ودم المسيح، مفيش اسم المسيح، ما هو أنا هو الطريق والحق والحياة. لا أوجد في مكان، إذن لا توجد في هذا المكان حياة، والمكان الذي لا يوجد فيه حياة تبقى تعتبر إيه؟ برية، صحراء. صحراء يعني ما فيهاش إيمان، ما فيهاش اسم المسيح. عشان كده يقول فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض لتمليك أملاك البراري. هتملك أنت على الشعوب دي البعيدة والصحراء دي، وبعدين ساعتها الصحراء لما تؤمن الشعوب دي باسمك تصير الصحراء حقول مثمرة. وده اللي قاله السيد المسيح للتلاميذ، انظروا أنتم تقولون أن بعد 4 أشهر يكون الحصاد، قال لهم انظروا ها قد الحصاد، ها قد بيضت الحقول للإيه؟ للحصاد. يعني إيه يا رب؟ يعني النفوس جاهزة للإيمان. انزل وكرز، انزل وبشر، انزل وغير، انزل وهاد، نفوس، هي ده الثمار اللي تفرحني. قائلا للأسرى اخرجوا، للذين في الظلام اظهروا، على الطرق يرعون وفي كل الهضاب مرعاهم. مين الأسرى؟ احنا او الشعوب او الناس البعيدة عن ربنا. وهو قال كده: لأكرز بسنة الرب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللمزبيين بالعتق، لأكرز بسنة الرب المقبولة. مش هو قال كده عن نفسه؟ والكلام ده قاله السيد المسيح في الإنجيل، وقفل كده، كان في المجمع قفل الكتاب، أو هم كانوش بيقروا من كتاب، كانوا بيقروا من درج، حاجة بتبقى ملفوفة كده بطريقة معينة وملفوفة كده على عمود النحاس، بيفتحوها رولات، تبقى زي الرول كده. وما زال لحد الوقت اليهود لما يجي يقروا في المجمع بتاعهم يقروا من الدرج ده. الدرج ده عبارة عن لفايف لفايف لفايف، وتتفتح بشكل معين لكن مش بشكل كتاب. فقال لهم: اليوم قد تم الذي سمعتوه ده. النهاردة ده تم. أيوة، أنا جاي علشان أحرر الإنسان، مش أحرره من عبودية الرومان أو من عبودية الناس، أحرره من عبودية الفساد، من عبودية الخطية، من عبودية الشهوة اللي زلاه. أنا جيت عشان أحرره فعلا. وده اللي قاله القديس بولس الرسول: عشان نتحرر من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. يبقى هو فعلا جه يطلق المسبيين وينادي للمأسورين بالعتق والمسبيين بالإطلاق. ليه يا رب؟ علشان أحرر العالم من العبودية. العالم قبل السيد المسيح كان تحت حكم الشيطان وتحت حكم الشهوة بتاعته وتحت الأنا. إحنا ما زلنا معظمنا هنلاقي إن إحنا مقصورين أو تحت اللي بيسيطر علينا الأنا، الكبرياء. يعني سبب نكدنا الأنا. ده بصلي، دي قالت، ده عمل، ده سوى. الأنا دايما بتنكد علينا. لسه احنا مقصورين بده، وعاوزين جه السيد المسيح عشان يحررنا من دي، يحررنا من عبودية الشيطان، يحررنا من عبودية الشهوة، يحررنا من عبودية الأنا. هو جه عشان يحررنا من كل ده. يبقى إذن قائلا للأسرى اخرجوا، للذين في الظلام اظهروا، على الطرق يرعون وفي كل الهضاب مرعاهم. احنا هنقف لحد العدد 9، وبإذن الله الأسبوع الجاي أستاذ أبونا مخيل يكمل معانا. ربنا يبارك في حياتكم، لكم بالنعمة ولهنا المجد دائما أبديا أمين.